لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده جل في علاه، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. أحكام هو بيان حكم الله عز وجل فيما يتصل بالحج والعمرة. هذا موضوع البرنامج، موضوع البرنامج الحديث عن أحكام الحج والعمرة. طبعا الأحكام لا تسعها حلقات معدودة كحلقات برنامجنا هذا، لكن نحن نشير إلى بعض أصول الأحكام ومهمات المسائل المتعلقة بالحج والعمرة، ومن احتاج إلى مزيد، وبالتأكيد أننا بحاجة إلى مزيد من أحكام هذين العملين المباركين، فثمة قواعد، ثمة قنوات عديدة ووسائل كثيرة نستطيع أن نحصل فيها العلم. لكن من المهم أنه ما في أحد يقدم على طاعة وعبادة إلا ويجتهد في معرفة أحكام هذه العبادة، لأن العمل لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحج والعمرة جاء فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص: خذوا عني مناسككم، أي خذوا عني أعمال حجكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا يؤكد ضرورة العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين المصدر الذي منه نعرف الأحكام. فالمصدر ليس رأي رائن أو اجتهاد مجتهد من قبل نفسه ورأيه، إنما هو في فهم ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد يكون في فهم النصوص من كلام الله وكلام رسوله لمعرفة كيف نصل إلى تحقيق العبودية لله عز وجل، كيف نصل إلى حكم الله في المسألة حسب ما نستطيع ونقدر. الأحكام التي سنتناولها إن شاء الله تعالى كما ذكرت هي تأصيل لجملة من الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، فنسأل الله أن يرزقنا الصواب وأن يلهمنا السداد وأن يعيننا على إتباع العلم النافع بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن وفق إلى علم راشد وعمل صالح. سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن شعائر الله، لكن ذلك كله بعد استماعنا لما يتلوه أخونا الشيخ عبد العزيز الزهراني وهو يشاركنا في حلقات هذا البرنامج. أسأل الله لنا وله التوفيق. حياك الله شيخ عبد العزيز، نستمع إلى الآيات وفقك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
بارك الله فيك اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها وشرنف أسماعنا بتلاوته الشيخ عبد العزيز وفقه الله آيات فيها من العبر والعظات والأحكام والحكم والأسرار ما تجل له القلوب ويزداد به الإيمان واليقين الله جل وعلا بيّن في أول هذه الآيات اختلاف الشرائع بين الأنبياء والمرسلين يقول ولكل جعلنا منكم ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناس ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لهم منسك عبادة طريقة في التعبد يحققون بها ذكر اسم الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وسائر النعم التي أنعم بها عليهم لكن هذا التنوع وذلك المشروع من التقرب إلى الله بالذبح فقول ولكل أمة جعلنا منسكا أي ذبحا نسيكة يذكرون بها اسم الله على صفة محدودة ومختلفة في الشرائع لكنهم مع ذلك الاختلاف هم متفقون في الغرض ليذكروا اسم الله فالمقصود من تلك العبادات ذكر اسم الله جل وعلا الذي به تطيب القلوب الذي به تحصل البركة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم الله الذي به و بالإيمان به وإدراك معانيه يبلغ الإنسان درجات عليا في الإيمان والتقوى ومعرفة الله عز وجل هذا التنوع في صور المناسك التي يتعبد بها المتعبدون لله عز وجل لا يغيب حقيقة أن الجميع لله عابد ولذلك قال جل وعلا فإلهكم إله واحد سبحانه وبحمده إله هؤلاء كلهم هو واحد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله جل في علاه ليس للخلق إله سواه لا إله إلا هو الواحد القهار فهو الواحد المستحق للعبادة وحده المستحق للإلهية وحده المستحق للربوبية وحده فهو سبحانه وبحمده الذي يجب إفراده قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد فله أسلموا ثم قال وبشر المخبتين الذين حققوا هذه الغايات فالمخبتون لهم البشارة والمبشر لهم هو الله جل في علاه ومن هم المخبتون إنهم أولئك الذين ذكرهم الله في هذه الآيات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله خافت قلوبهم والوجل خوف مشوب بتعظيم ومحبة وإقبال، فليس خوفا يقتضي فرارا أو هروبا، إنما يقتضي فرارا إلى المخوف، فلا ملجأ منه إلا إليه. لذلك قال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الواجب أن يعرف العبد أن القلوب هي المحرك الأساسي لكل الأعمال الصالحة، ولذلك قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر ثمار هذا الوجل: والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجمع الله لهم خلالا عظيمة هي أصول الصالحات. فالصابرون هم الذين يحبسون أنفسهم على المكاره ويبعدون أنفسهم عن كل ما يغضب الله عز وجل، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على الأقدار. وهنا قد ذكر الصبر على المصيبة، وذلك الصبر على أقدار الله عز وجل. الصابر يقول: والصابرين على ما أصابهم مما يكرهون، فلا يجزعون ولا يتضجرون. ثم قال: والمقيم الصلاة. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الصلاة التي هي عنوان صلاح ما بين العبد وربه، عنوان الصلاح ما بينك وبين الله صلاتك. فانظر إلى مدى ما تقوم به من هذه الصلاة وكيف أنت فيها، فبقدر صلاحك فيها بقدر ما يكون صلاحك مع الله. أعيد كلامي: الصلاة عنوان صلاح صلتك بالله عز وجل. ثم قال: وما رزقناهم ينفقون. هذا بيان لجانب آخر، وهو صلاح ما بين الإنسان والخلق. فإن صلاح ما بين الإنسان والخلق أن يكون معاملا لهم بالإحسان، وما رزقناهم ينفقون يشمل كل النفقات الواجبة فيما يتعلق بحقوق الوالدين من النفقات والأولاد والزوجات والزكوات الواجبة والحقوق الواجبة في المال، وأيضا بعد ذلك باب واسع من الإنفاق في سبيل الله. هذه خصال المخبتين، فتش عنها وانظر هل أنت من المخبتين أو لا، فتش عنها وانظر هل أنت ممن فاز بها، فتفرح بقدر ما معك من هذه الصفات بقدر ما تكون من المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، وما رزقناهم ينفقون. ثم قال جل وعلا في ذكر نموذج من النماذج لشعائره، قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الإبل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الأضاحي وفي الهدايا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي مما يتقرب بها إلى الله، مما يطلب جيدها ونفيسها ليتوصل بذلك العبد إلى الله. إنه الذبح الذي يتقرب به العبد لله عز وجل، فيعظم الله بالذبح له. ولذلك لا يجوز التعظيم لأحد بأن يذبح له، إنما الذبح لله. يقول الله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ثم ذكر صفة ذبحها تعظيما لله عز وجل، يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها خير، خير في الدنيا وفي الآخرة. لكم فيها خير بالقيام بما أمركم الله تعالى به من الشرائع، لكم فيها خير بالأجور المترتبة على ذلك، لكم فيها خير في الدنيا بأكلها والانتفاع بأوجه الانتفاع من لحمها وسائر أجزائها. يقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. اذكروا اسم الله عليها عند الذبح صواف، أي وهي متهيئة لأن تذبح ويتقرب بها إلى الله تعالى. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد ذبحها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أمر الله تعالى بالأكل منها، وهنا يكون مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. هذا الذبح الذي يذبح فيه الإنسان هذه الهدايا وهذه الضحايا وهذه البدن أمر الله بالأكل منها رحمة بنا، لأن النفوس تتعلق بها، فالإنسان يأكل طاعة لله عز وجل وتلبية لرغبته وما يحب وما يشتهيه. فكلوا منها، ابتدأ بحظ النفس قبل الغير، وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا القانع والمعتر أي المستغني والفقير، فيطعم من كان غنيا ويطعم من كان فقيرا، فإنه يطعم على وجه الإهداء ويطعم على وجه الصدقة، وبهذا يكون للناس في هذه الهدايا ثلاثة حظوظ: حظ للنفس فكلوا منها، حظ للأغنياء في قوله تعالى والفقراء في قوله تعالى والقانع واطع والقانعة والمعتر. ثم بعد هذا قال جل وعلا: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي رجاء أن تشكرون. هذا الذبح بجميع صوره التي يتقرب بها المتقربون إلى الله عز وجل، من المنتفع؟ يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها، فمهما ذبحتم ومهما نحرتم ومهما تقربتم بأنواع من القربات بالذبائح والهدايا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يصله جل وعلا لحومها ودماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن وما أجل هذه الشريعة التي تبين القصد والغرض والحكمة من هذه العبادات. إن شعائر الله يقصد بتعظيمها تحقيق التقوى، لذلك قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ذكر نموذجا من ذلك وهي البدن، فبين تعظيم هذه البدن باستطابتها وذبحها على الصفة بذكر اسم الله عز وجل والأكل منها وإطعام القانع والمعتر، ثم قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لكن ما الذي يصل الله عز وجل من العمل؟ التقوى منكم. فلذلك لا تشتغل باستطابة ما تذبح وقد خلا قلبك من تقوى الله وتعظيمه، فإن الله لن يصله شاة بألفين أو بثلاثة آلاف أو بدنة بعشرة آلاف أو بمئة ألف، لن يصله من لحمها شيء. الذي يصل إليه ويرفع إليه جل في علاه هو عملك، وهو ما في قلبك من التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فرب رجل تقرب إلى الله بأدنى ما يكون من القربات لكنه في قلبه من تقوى الله وخوفه والرغبة فيما عنده والمحبة له ما يثقل به الميزان ويعلو به المقام، في حين أن آخر يتقرب إلى الله بالشيء الكثير لكنه يذهب هباء منثورا، لأن القلب خلا من إجلال الله وتعظيمه. فشتان بين الريال والمليار في القدر، لكن هذا القدر لا ينفع إذا خلا منه التقوى والإيمان. فصاحب الريال عند الله أثقل في الميزان من صاحب المليار إذا صدق في إنفاقه وعمر قلبه بالتقوى والإيمان. لذلك يقول الله في هذه الآيات: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى أن نفتش عن التقوى في قلوبنا عندما نقوم بالأعمال. أين نحن من تحقيق التقوى؟ وما نصيبنا من تقوى الله عز وجل فيما نأتي ونذر، لأجل أن نعرف أنه نحن لم يشرع لنا هذا التقرب ولا ذاك العمل إلا لتحقيق التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم وبشر المحسنين. نعم، إنه بشر المخبتين ثم عاد وبشر المحسنين. فنسأل الله العظيم بمنه وفضله وإحسانه وجوده وكرمه أن يلطف بنا وأن يجعلنا من المخبتين المحسنين، وأن يتقبلنا في عباده الصالحين، وأن يعفو عنا الزلل والخطأ الظاهر والبين، وأن ينظمنا في سلك التائبين. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.